أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لعل من العوالم التي لا بد من ذكرها هنا بالنسبة إلى الباري عز وجل هو عالم الخلق وعالم الأمر وعالم الثواب والعقاب. ربنا خلق الخلق ثم لم يتركهم سدى، بل أنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الأنبياء ووضع على طاعته الثواب وعلى معصيته العقاب. فهنالك عالم الخلق وعالم الأمر وعالم الثواب والعقاب. حينما نقول الحمد لله فمأخوذ في الاعتبار ألوهية الله عز وجل، باعتبار أن الله اسم للذات المقدسة. فالخلق مأخوذ في هذا الاسم المبارك. وحينما نقول الرحمن حيث يرتبط الأمر بهذه الدنيا، فإن الأمر مأخوذ بعين الاعتبار. وحينما نقول الرحيم فإن الثواب مأخوذ بعين الاعتبار. ولأن الرحمن مأخوذ في هذه الصفة، صفة الرحمانية، الأمر، لذلك فإن المشركين كانوا يؤمنون بالله أحيانا، ولكنهم كانوا يرفضون الإطاعة لله. ولئن سألتهم من خلق الله ليقولن من خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، الله خالقنا. لكن كانوا يرفضون الرحمانية، يعني كانوا يرفضون عالم الأمر. الله خلقنا ثم تركنا سدى، أما أن علينا أن نطيع ونمتنع عن المعصية ونتبع الأنبياء ونعمل بالكتاب، هذا كانوا يرفضون. يقول ربنا: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا؟ من خلقكم الله؟ أسجدوا للرحمن. يقول لك من الرحمن؟ في قضية أن الله خلقهم لا يمكن أن إنسانا عاقلا ينكر ذلك، لكن يمكنه أن يتنكر له، والنتيجة واحدة. منهم من يقول لا وجود لله، ومنهم من يقول أن الله خلقنا لكن تركنا، وفي هذه الحياة لنا الحق في أن نطيع أهواءنا. يمكن تتعجب، يعني في من ينكر ومن يتنكر. نعم، الشيوعية كانت حينما كانت لها إمبراطورية كانت تنكر وجود الله، تقول أن الطبيعة هذه الموجود، ما في شيء آخر خلقه. الغرب لا ينكر وجود الله لكنه يتنكر له، والنتيجة عدم إطاعة الله. ذاك الذي يقول لا وجود لله إذن لا داعي لإطاعة الأنبياء، وذلك الذي يقول إن الله خلقنا لكن تركنا، هذا يتنكر له. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا؟ ما كانوا ينكرون عالم الخلق، كانوا ينكرون عالم الأمر الرحمة. وسبب ذلك أن لا أحد يستطيع أن ينازع الله في خلقه للخلق. من خالقك؟ أنت يمكن تكون خالق؟ قال أن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. تخلق؟ يستطيع أن تخلق؟ لا، الخلق لله، لكن يستطيع أن يأمر. نعم، يعين شخص، يضع قانون، يعاقب عليه ويمتنع عن إطاعة الله، لأن الله لا يجبر أحدا على طاعته ولا يمنعه منعا قدريا عن معصيته. إذن لا ينازع الله فيعترف بعالم الخلق، لكن يتنكر لله في عالم الأمر. في قوله تعالى الرحيمية وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. من أعد؟ الرحيم. هذا عالم الثواب. عالم الخلق نتيجة عالم الخلق، عالم الأمر نتيجة عالم الأمر، عالم الثواب. ولذلك هذه الكلمات جاءت بترتيب صحيح: الله، الرحمن، الرحيم، عالم الخلق وعالم الأمر وعالم الثواب. عمليا هكذا جرى: الله خلقك ثم أمرك ثم يعطيك الثواب أو ينزل عليك العقاب. فالعوالم إذن عالم الخلق والنشأة وعالم التكليف والأمر والنهي وعالم الجزاء والثواب. الحمد لله رب العالمين، نتيجته الرحمن الرحيم ثم مالك يوم الدين باعتبار رحيمية الله عز وجل، وأن الله يريد أن يعطي الرحمة لمن أطاعه ويعاقب الذي عصاه، إذن هو مالك يوم الدين. هنا تكررت كلمة الرحمن والرحيم. أساسا في القرآن ما عندنا تكرار، في تكرار بمعنى أن هذا إجا مثل ذاك، أما تكرار مثل ما أنا أنادي شخص اسمه حسن أقول حسن حسن تعال، أنا كررت حسن مرتين، المعنى واحد. في حالة النداء أنادي شخصا باسم حسن، الثاني تأكيد للأول. في القرآن الكريم بهذا المعنى ما عندنا تكرار. حينما تأتي الكلمة مرتين فإن هنالك معنى مأخوذ بعين الاعتبار وغرض يريده القرآن عز وجل. الرحمن الرحيم مو تكرار للرحمن الرحيم في بسم الله. بعض المفسرين حتى يطلع من مشكلة التكرار قال أن بسم الله جملة مستقلة ما لها ربط بالسورة التي تأتي وراءها، فالله قال بسم الله الرحمن الرحيم جملة مستقلة. بدأ القرآن الكريم جمل جديدة في سورة الحمد وكأن بسم الله لا وجود لها على سورة الحمد، ومو بقية السور بس ما تبتدئ السورة فيها كلمة الرحمن الرحيم. معنى ذلك أن بسم الله ليس جزءا من السورة، هذا النتيجة تطلع. هذه جملة مستقلة تأتي هذه الجملة على رأس كل سورة. إذا كان بسم الله كما الروايات الصحيحة ونوعا ما في إجماع على أن بسم الله بالنسبة إلى فاتحة الكتاب جزء، شبه إجماع عند المسلمين جميعهم، إذن كيف يمكن أن نقول أن الرحمن والرحيم كأن الله لم يذكرهما في بسم الله؟ لا، الله ذكرهما ومأخوذ بعين الاعتبار وحاسبين حسابهم حينما وضع الله عز وجل هاتين الكلمتين مرة أخرى في بداية سورة الحمد. إذن تكرار ما عندنا. ومع الأسف أحد المؤلفين يذكر يوم اللي شاف أن هذا ليش مرة ثانية رب العالمين جاب الرحمن الرحيم، قال أن الأصحاب لو دققوا في الأمر وتخلصوا من تكرار هذه الجملة عندهم من طفولتهم لسلوا سيوفهم حتى ينزهوا كتاب الله من هاتين الكلمتين، كأن كلمة الرحمن وكلمة الرحيم زائدة. يقول بس باعتبارهم من طفولتهم سامعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني صار ترسخ في أذهانهم من الطفولة، ولذلك منشوفهم يجردون سيوفهم حتى يشيلون هالكلمتين من القرآن، ينزه كتاب الله، وكأن الكتابة تلوث بهاتين الكلمتين. هذا منتهى عدم فهم كتاب الله حقيقة، وفي زيادة القرآن وفي زيادة الرحمن والرحيم. بينا نحن أنه كيف في الرحمن والرحيم في سورة الحمد مأخوذ بعين الاعتبار عالم الأمر وعالم الثواب. الرحمن مرتبط بالدنيا عالم التكبير، الرحيم مرتبط بالآخرة عالم الثواب والعقاب. أما في بسم الله الرحمن الرحيم فالحديث ليس عن الآخرة والدنيا، أنا أختم على نفسي باسم الله الذي هو رحمن ورحيم، اسم الله الذي أخذ بعين الاعتبار أنه رحمن وأنه رحيم، وبرحمته خلقنا برحمته رزقنا. لكن ما إلى ربط، ما أقول ما إلى ربط، لكن في الرحمن والرحيم في سورة الحمد ما أخذ بعين الاعتبار أمر آخر، أمر عالم التكليف وعالم الثواب والعقاب. من ناحية أخرى نحن في بسم الله نختم على أنفسنا بالشعار هو اسم الله الرحمن الرحيم، أما هنا فإننا نمجد الله، وهذا التمجيد والتحميد يأخذ بعين الاعتبار رحمته، لأن الله رحمن ولأن الله رحيم فإن علينا أن نحمده وأن نمجده. مقام العبد هناك مقام وضع الصبغة على نفسه، يصبغ نفسه بصبغة الله الرحمن الرحيم. هنا مقام التمجيد والتحميد مقامان مختلفان، مو فرق شيء زايد حتى احنا ننزل كتاب الله من هاتين الكلمتين. ولذلك ورد في الحديث الشريف إذا قال العبد الرحمن الرحيم، مو في بسم الله، في سورة الحمد الرواية التي ذكرناها أن الله يقول قسمت الحمد بيني وبين عبدي، فإذا قال كذا قلت كذا، الله يقول لملائكته، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى شهد لي بأني الرحمن الرحيم أشهدكم لأوفرن من رحمتي حظه ولأجزلن من عطائي نصيبه. هاي مو كلمة زائدة، رب العالمين بلاء على ذكر العبد لهما يشهد ملائكته على نفسه، فيكتب للعبد جزاء كبير ونصيب وافر. إذن في بسم الله الرحمن الرحيم مأخوذ بعين الاعتبار ذات الله الرحمن والرحيم، أما في الحمد لله فمأخوذ بعين الاعتبار صفات الله وكمالات الله. وهنا في الرحمن والرحيم في سورة الحمد بيان الرحمانية والرحيمية باعتبارها رافدا أساسيا في خلق العالمين. العالمون أو العوالم، العالمين خلقها الله عز وجل لكي يرحمهم، ولذلك خلقهم كما يقول القرآن الكريم، لذلك يعني شنو؟ حتى يرحم العالمين. كأن الله عز وجل هكذا يقول قولوا الحمد لله رب العالمين، الله ليس ربكم فقط إنما رب العالمين جميعا، قولوا ذلك لأنه رحمن ولأنه رحيم، وقد سبقت رحمته غضبه. الله خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم خلق كل شيء وهو محمود في خلق كل شيء. الله رب العالمين، وخلقه للعالمين خلق جميل، خلق محمود. يقول ربنا الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني من جهة رب العالمين خلق كل شيء، من جهة ثانية أحسن خلق كل شيء، مو مجرد خلق، إنما خلق حسن لا يمكن لأحد أن يقلده في ذلك. الله أول المبدع، ثم من جهة ثانية لا يمكن تقليده. أنت ترى هذا الورق لكنك غير قادر على أن تصنع مثل الورق. الله أبدع لا سابق له، من لا شيء خلق كل شيء. ثم حسب التعبير في مثل يقول أن الله الذي خلق الإنسان خلق كل آدمي بقالب معين، ثم هدم القالب ماله، قالبك ما سوى لرجل آخر، لذلك أنت تختلف في شكلك، تختلف في شمائلك، في صفاتك، في ردة فعلك، خلف قالب واحد لكل إنسان. لا تستطيع أن تقلد الله، يمكن بالشكل إيه نعم، الله خلق وردة أنت أيضا تصنع. أولا أنت ما خلقت، أنت جمعت مواد مما خلق الله وصنعت وردة. ثانيا أنت تعجز من أن تنفخ الروح في الوردة، تبقى الوردة هذه اللي أنت صنعتها شكل. شنو الفرق بيناتهم؟ ما تنتج مثلها. هذا الطفل الصغير الذي لم يكن خلقه الله يكبر ينتج مثله، لكن هاي الوردة مستحيل أن تنتج مثلها. إنسان تصنع من البلاستيك مثلا، رأيت في أحد المتاحف حصان حقيقة كأنه حصان حقيقي، لكن الفرق بيناتهم هو الفرق بين ذي الروح وبين الجماد، خلاص الشكل مو أكثر. على كل حال الله ذلكم الله ربكم خالق كل شيء في آية، وفي آية أخرى الذي أحسن كل شيء خلقه، رب العالمين الذي خلق العالمين ومدهم بالوجود بالنعم بالحياة بعوامل البقاء، هو أيضا حميد، هو رحمن ورحيم، وأنت تصفه بهذه الصفات. ثم إن الرحمن والرحيم هنا في سورة الحمد الكلمتين واقعة بين أمرين، ربوبية الله تعالى رب العالمين من جهة، ومالكيته ليوم القيامة، رحمة متصلة من الدنيا إلى الآخرة، رحمة محدودة وموقتة في الدنيا ورحمة دائمة مخصوصة يوم القيامة. نحن نقرأ في الدعاء يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، شوفوا رحمن ملتصقة بعالمين، اللي قبلها الرب إلى ارتباط بالدنيا، رحيم ملتصقة بالمالك يوم الدين اللي إلى ربط بالآخرة. يعني قورن الرحمن برب العالمين وقورن الرحيم بمالك يوم الدين، أحدهما يشير إلى المبدأ والثاني يشير إلى المعاد. إذن لا تكرار في هذه الجملة، تكرار هو اللي ما إلى فائدة إلا الفائدة الأولى، لكن إذا في فائدة وهذا بعض ما جاء في الروايات أو وصلنا إليه، أما ما لم نصل إليه فهو أكثر بكثير من هذا. إذن مو تكرار أولا، وثانيا مو زائد كما قال أحدهم، مالك يوم الدين، الله ملك ومالك ومليك. عندنا في آيات كريمة الله وصف بالملك، بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ووصف بالمالك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ووصف بالمليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فالله مالك وملك ومليك. قبل أن نشرح هذه الآية المباركة لابد أن نوضح مسألة. بعضهم قال أن مالك يوم الدين لابد أن تقرأ هذه الكلمة مالك يوم الدين، أو أنه يجوز أن نقرأ القراءتين ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. وبعضهم أطنب في شرح استحسان هذه الكلمة على تلك الكلمة، أنه لو قلنا مالك قد تملك أنت شيء ولكن لا تملك السلطة عليه، لكن ملك يعني له الأمر والسلطان ويستطيع أن ينفذ أمره فيه، فملك أحسن من مالك. البعض قال لا، يمكن أن تكون ملكا ولا تملك، أنت ملك لكن لا تملك أعيان الناس، أنت ملك لكن لا تملك الأراضي والجدران والهواء والبلاد، فقط لك حق أن تصدر قانون مثلا، أوامر ملوكية، إذن الأفضل مالك. أساسا هذا الكلام يبدو لي بالنسبة لنا مع قطع النظر عما هو في حق الواقع، هذا الكلام زائد، لأن القرآن يجب علينا أن نتلوه كما ورد إلينا، هذا الموجود. أما واحد يجي يقول تعالوا بدل كلمة مالك نخلي ملك لأن ملك أحسن، واحد يقول لا ليش نخلي مالك نخلي مليك لأن مليك أجمل، مو مجال للاستحسان في تغيير ما ورد إلينا. وألفاظ القرآن توقيفية، يعني كما وردت نأخذها، مو لا لام في بعض الروايات في بعض الآيات عندنا ثلاث لام، نفس الجملة موجودة مع لام التأكيد وفي جملة أخرى بلا لام التوكيد. سواحد يجي يجيب أدلة وبراهين أنه كان من الأفضل أن نضع هنا لام التوكيد وهناك نشيل لام التوكيد، هذا مو صحيح. هذا القرآن كما ورد يجب أن نتلوه، وكما ورد يجب أن نفهمه، وكما ورد يجب أن نعمل به. الذي ورد إلينا مالك يوم الدين، قالوا إن القرآن نزل بسبعة أحرف، ولذلك تجد بعض القراء يقرأ الكلمة الواحدة سبعة أنواع، يبدو أن هذا الكلام مو صحيح. الرواية من الإمام الصادق سلام الله عليه تقول، يقول الراوي قلت لأبي عبد الله إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال كذب أعداء الله، ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد. القرآن نزل بحرف واحد من عند الواحد. هل يجوز أن نقرأ مالك يوم الدين؟ تقدر تقرأ، لكن مو من القرآن. هذا فرق بين أن نقول يجوز أو لا يجوز أو نعتبره من القرآن. أنت يمكن أن هذا القرآن تشرح للناس وبدل كلمة تجيب كلمة ثانية، شنو معنى الحمد لله رب العالمين؟ يعني نحن نحمد الله عز وجل لأنه ربنا ورب غيرنا، تقوله لكن هذا ما صار قرآن، هذا ما صار قرآن. فإذا في قضية ملك نقول أو مالك نقول، نحن نمشي على الموجود ما بين الدفتين، هذا احنا مكلفين به ومكلفين بالعمل به من دون زيادة ولا نقيصة، مع قطع النظر عن حق الواقع أنه عند الله عز وجل في زيادة في القرآن في نقيصة في القرآن، لكن شيء مرتبط بي أنا أن أعتبر كل هذا القرآن صحيح وأستند إليه وأعمل به وأستنبط الأحكام الشرعية من بناء على ما هو موجود ورد إلينا والمكتوب مالك يوم الدين. قراءة عاصم عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نقرأ هكذا: قد يقول قائل في رواية عندنا أنه قرئ ملك، يبدو لي باعتبار مالك وملك في الكتابات الموجودة وبعض الكتابات القديمة كانوا يكتبون ملك يخلون إشارة أو ما يخلون إشارة، مثل ما كان في عهد نزول القرآن ما كانوا يخلون نقط، نقطة ما كانوا يخلون، وممكن تسأل ما دام نقطة ما كانوا يخلون كيف كانوا يقرؤون؟ كانوا يقرؤون بناء على ما سمعوا، أما النقط ما كانت موجودة في المصاحف القديمة، ما في نقط، فيما بعد وضعت النقط. وإلى الآن أنت تجد أن كتابة القرآن تختلف عن كتابتنا اليومية، مثلا تكتب صلوة وتقرأ صلاة بناء على شخصة صغيرة. يمكن الرواية التي تقول أن الإمام قرأ ملك وقرأ مالك، لكن هذا الشافع الشكل مكتوب فكر هذا ملك يقرأ ولا يقرأ مالك، يمكن ولعل، ولا أحتمه على الله شيئا، لكن أقول قراءة القرآن توقيفية ونحن مكلفون من قبل أئمتنا سلام الله عليهم، وفي رواية بالنسبة إلى مالك يوم الدين بالذات أن اقرأوا مالك يوم الدين ونحن لذلك نقرأ. وهذا كان حديث مختصر حول نقرأ ملك أو نقرأ مالك، الله ملك والله مالك، وكلاهما اسم لله عز وجل، وكل واحد كما قد سبق لا يمكن ولا يجوز أن يفسر بمعنى الآخر، مأخوذ فيه معنى يختلف عن الآخر. الملك والملك الفرق بينهما هو أن الملك ومنه الملك، الملك مأخوذ من ملك، الملك غير الملك، هذا ملكي أما هذا ملكي، ملكي يعني أنا ملكه، ملكي يعني أنا مالكه. الملك هو الذي له السلطة ويملك الأمر والنهي والمؤاخذة والمجازات وإعطاء الثواب، هذا الملك بيده الأمر يعني بيده التشريع، وبيده المؤاخذة على مخالفة التشريع، وإعطاء الثواب على العمل بالتشريع، يعني من له سلطة إصدار القانون هذا الملك يأمر ينهي الناس. الملك يعني امتلاك الشيء، الامتلاك أيضا أنواع، تملك عينه هذا ملكي، هذا ملكي، وأنا ملك على غيري، في أمرين مختلفين في فرق بينهما. ثم المالكية نوعان، مالكية حقيقية ومالكية مو اعتبارية 100%، إنما مالكية لأن غيري أعطاني السلطة على المالكية، الله عز وجل أعطانا مالكية أبصارنا، أنا أملك بصري وبصري لا يقوم بدوني، إذا أنا ما موجود بصري ما موجود، سمعي ما موجود، الله أعطاني. البعض طبعا قال أن الله يملك ملك حقيقي وغيره يملك ملك اعتباري، لا، أحيانا ما تملك ملك اعتباري، تملك ملك حقيقي يعني وجود ذلك الشيء قائم بك، لكن ليس بناء على أمرك أنت، إنما بناء على أمر الله، الله أعطاك هذه القدرة. مثلا خيالك، خيالك أيضا مخلوق، ما دمت تتخيل بقرة عندها 20,000 من القرون مثلا، وعندها 15,000 رجل، وضخمة بمقدار 20 فيل، تقدر تتخيله، ما دام تتخيله موجود بمجرد ما تلفت نظرك عنه فهو غير موجود، هذا ملك حقيقي، لكن بتمليك غيرك لك الله أعطاك هذه القدرة، مو كل شيء اعتباري، مو كل شيء ملك اعتباري. الملك الحقيقي الواقعي والذي لا نستطيع أن نستوعبه هو لله، هذا سبب من صفات الله ولا يمكن استيعاب هذه الصفة، لكن نخرجه من حد التعطيل وحد التشبيه. يعني نقول أن الله ملكيته تختلف عن ملكيتنا، مثل ملكيتنا لأبصارنا لا أعلى، مثل ملكيتنا لخيالنا لا غير هذا. الله يملك ملكا حقيقيا للأشياء، أما غيره فأحد نوعين، إما اعتباري ما له قيمة، عندك أموال في البنك كل سنة أو كل شهر يجيك ستيتمنت، تأتيك ورقة من البنك أنه زادت الأصفار، ما له قيمة، لا تستطيع تأكلها، لا خلقها بيدك، لا انعدامها بيدك، وفي لك شيء اعتباري. وإذا كان حقيقي، إحنا نسميه حقيقي، فهو بمقدار ما أعطانا الله هذه القدرة. ولذلك يسلبها في يوم من الأيام، يوم من الأيام أنا عندي بصر، عندي بصيرة، يوم من الأيام ما عندي. زين، الله عز وجل يملك الملك الحقيقي ويملك السلطة على الأشياء ويملك أعيانها، يملك كل شيء. يعني من الملك الحقيقي لله بحسب الحقيقة هو أن الله إيجاده، نفيه، تحويله إلى عدم. تعرفون البشر مثل ما هم عاجزين عن الخلق والإيجاد، عاجزون عن الإعدام، أن تجعل الشيء عدما. شلون احنا عاجزين عن أن نجعل الشيء عدما؟ هذا إنسان يعدمه يتحول إلى تراب ما ينتهي. هذا إنسان أنت قتلته، فصلت ما بين رأسه وجسده، وضعته في القبر، تحول إلى مواد، ما انتهى. عدم ما تقدر تسوي شيء، مستحيل. يمكن أن شيئا ما تحرقه ثم تزروه الرياح، ذرات شالت الرياح وزعته، شيء عدم احنا غير قادرين على صنعه، مثل ما احنا غير قادرين على الإيجاد. الله يحيي، الله يميت، الله يوجد، الله يحوله إلى عدم. الوجود بيده والعدم بيده. الله يملك هذا الملك الحقيقي لأوجده وله السيطرة عليه، وهو ملكه ومالكه، وله أن يقضي عليه قضاء كاملا، يعني يحول مرة ثانية إلى عدم. وفي الواقع المالكية كما يقول أحد العلماء، يقول المالكية عند أرباب الشرائع والملل من أشرف نعوته تعالى، ولأن الله مالك فهو قادر، ملك فقدر، لأنه يملك فهو قادر على هذا الأمر. ويقول هذا العالم، يقول قوام الاختيار إنما هو بالمالكية والسلطان الثابت بالذات، مو بالاعتبار، مو أحد أعطاه، الثابت بالذات على جميع ما سواه تعالى. والله أيضا مالك لشؤونه، الملك لله. أنا وأنت يوم من الأيام يسمون هذا البيت باسمي، يوم من الأيام باسم أولادي، يوم من الأيام باسم أحفادي، ثم ينتقل حتى السلطة، يوم من الأيام السلطة لي، يوم من الأيام السلطة لغيري. فالاختيار يعلل بالمالكية الاختيارية، يعني رب العالمين كان مختارا في أن يوجد أو لا يوجد، أوجد وهو يملك ملكا حقيقيا. الملك الحق المبين، يعني إذا واحد شوي يفكر يشوف فعلا هذه المالكية وهذه الملكية هي مالكية وملكية حقيقية، مو اعتبارية مثل ما احنا عندنا. وله الأمر من قبل ومن بعد، انت ما عندك الشكل سلطة من قبل ومن بعد. من قبل أن يخلق الخلق كان الأمر بيد الله، بعد أن يعدم الخلق إذا أعدمهم، إذا افترضنا أن الله يعدمهم حيث لا حس ولا محسوس كما تقول الروايات، أيضا له الأمر وله المالكية. ربنا قادر على إيجاد الشيء، على إعدام الشيء. وفي الحقيقة يقول الآية القرآنية الكريمة دليلا على ما قلنا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ربنا عز وجل يملك العين والأمر والأثر وكل شيء، يملك هذا الدواء وأثر الدواء، ويمكن يسلب الأثر من هذا الدواء، يمكن يملك النار ويملك أثر النار وهو الاحتراق. فإذا قال للنار كوني بردا وسلاما، نفس النار تتحول إلى ثلج، نفس النار. فإذا بطل ما قال أحدهم إن الله ما جعل المشمشة مشمشتان بل أوجدها أو بل خلقها، كأن المشمشية، هذا كلام ابن سينا، كأن المشمشية ذاتية للمشمش، الله يملك بس يوجده، بس هذا الأثر كونه مشمش هذا مو بيد الله، هو كان جزء من عنده، هذا مو صحيح. الله يملك الشيء، يملك العين، يملك الأثر، يملك الإيجاد، يملك الإعدام، وقد فعل ويفعل فعلا دواء معين له أثر حسب الظاهر. الله يسلب الأثر من هذا الدواء بدل أن ينفع يضر، يحول إلى شيء مضاد بالنسبة إليه. الله يعطي ما يشاء لمن يشاء كيف يشاء، يسلب ما يشاء ممن يشاء كيف يشاء، وعند طرق يخلقها، يعني مو طريق طريق ألف طريقة للإيجاد ألف طريقة للإعدام، لا بلا حساب، لأن قدرة الله مطلقة، لأن الله مالك مطلق فهو قادر مطلق، عند عين الشيء أثر الشيء قبل الشيء بعد الشيء والأمر والنهي. ومعنى مالكية الله طبعا ما نقدر نستوعبها، بس أمثل معنى مالكية الله أن الله مستبد برأيه في ذلك، ما يمكن أحد يشاركه، سلطة مطلقة، سلطة مستبدة، لا شريك له في هذه السلطة. زين، وذكرنا أن الله أن الدعاء يقول يا من ملك فقدر. إذن المالك مو مرادف للقادر، وليس مرادفا أيضا للقيوم، وليس مرادفا للمحيط أحافظ الأشياء، لا، معنى آخر مأخوذ بعين الاعتبار، شيء آخر. زين مالك يوم الدين هنا يعني شنو؟ يعني كل شيء، يعني أن الله بيده أمر يوم الدين، متى يعلنه؟ متى يقيمه؟ وبيده الأمر في يوم الدين، وبكل معاني الكلمة. الحديث الشريف يقول مالك يوم الدين الإمام علي سلام الله عليه: وأما مالك يوم الدين فإنه يملك، وأما مالك يوم الدين فإن الله يملك نواصي الخلق يوم القيامة، وكل من كان في الدنيا شاكا أو جبارا أدخله النار، ولا يمتنع من عذاب الله شاك ولا جبار، وكل من كان في الدنيا طائعا محافظا إياه مديما محافظا إياه أدخله الجنة برحمته. وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.